الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 26 في الحياء من الله عز وجل ومن الخلق. يبدأ أولا بتعريف الحياء فيقول: الحياء ملكة انقباض النفس عن القبيح وانزجارها عن كل فعل أو ترك تعده سيئا. وإذا نسب إلى الله تعالى فالمراد به التنزيه عملا عن القبيح. الحياء من الصفات النفسانية، هذه الصفات النفسية يحاول المؤمن أن يجعلها ملكة في نفسه، فيحاول أن يجعل هذه الصفات ملكات في نفسه. والملكات هي الصفات النفسانية البطيئة الزوال، لأن هذه الصفة ترسخ في النفس فيكون من الصعب أن هذه الصفة تنزع من النفس إلا تدريجا. فإذا دور المؤمن أن يحول هذه الصفات إلى ملكات، لا فقط تكون صفات عارضة تزول بسرعة. فإذا صارت الصفة ملكة عند الإنسان فهناك أعمال كثيرة سوف تترتب على هذه الملكة، على هذه الصفة، لأن أعمال الإنسان تكون منطلقة من العقائد التي يعتقد بها والملكات التي يتصف بها. عندما نقول مثلا أن المؤمن في درجة معينة، كلمة درجة يعني مجموع العقائد والملكات والأعمال التي يقوم بها المؤمن. فإذا هذه الدرجة تتحدد على أساس عقائد الإنسان وملكات الإنسان وأعمال الإنسان، لا فقط أنها تكون قائمة على أساس الأعمال. إذن فدرجة الإنسان المؤمن تتحدد عن طريق العقائد أو على أساس العقائد والملكات والأعمال التي يقوم بها، لا فقط على أساس الأعمال الخارجية. فالإنسان عندما يحشر سواء في عالم البرزخ أو في يوم القيامة سوف يحشر على أساس العقائد التي يعتقد بها وعلى أساس الملكات التي يتصف بها وعلى أساس الأعمال التي يقوم بها. فمجموع هذه الأمور الثلاثة هي التي تحدد درجة الإنسان، أنه يكون من أهل الجنة أو من أهل النار وفي أي درجة يكون هناك. فإذا الأعمال الخارجية بما هي أعمال خارجية لا قيمة لها إلا أن تكون منطلقة من عقائد الإنسان ومن ملكاته، فهذا العمل يكون له قيمة. فإذا ليس المهم فقط أن الإنسان يؤدي عملا، وإنما المهم أنه ما هو الدافع إلى أداء هذا العمل، ما الذي دفعه للإتيان بهذا العمل. إذا كان هذا العمل على أساس العقيدة الصحيحة وعلى أساس الملكات الموجودة في نفسه، هذا العمل له قيمة عند الله عز وجل. أما العمل بما هو عمل ليس له قيمة خارجية، ليس له قيمة حقيقية إلا أن تكون انعكاسا من نفس هذا الإنسان. فإذا لا يكون التركيز فقط هذه الأعمال، وإنما على أساس منطلقات هذا العمل. فما هو المنطلق، ما هو الدافع الذي دفع الإنسان لارتكاب وأداء هذه الأعمال الذي يجب أن يركز عليه. والإنسان يسعى من خلال أداء الأعمال جعل ملكات في نفسه، فتحويل أو أن هذه الأعمال تساهم في جعل هذه الصفة صفة راسخة في النفس، فإذا صارت صفة راسخة فمعنى ذلك أنها ملكة. فإذا المؤمن يؤدي الأعمال كثيرا، وهدف أداء هذه الأعمال هذه الصفات في نفسه. فالصلوات الخمسة مثلا هدفها تحويل صفة التعلق بالله إلى صفة راسخة، أن الإنسان يؤدي هذه الصلوات الخمسة من أجل التقرب إلى الله، من أجل الارتباط بالله، فهذه الصفة تتحول إلى صفة راسخة. طبعا لمن يحاول أن يجعل منها صفة راسخة، ولا كثيرون قد يؤدون الصلاة ولكن لا تؤثر أثرها ولا يستفيدون من هذه الصلوات. فأقل محرم قد يسحب هذا الإنسان، فمعنى ذلك أن هذه الصفة ليست راسخة عنده. المؤمن الذي يكون ضمن درجة معينة إذا كانت الصفات راسخة من الممكن أن يرتكب الحرام، ولكن بمجرد ما يرتكب الحرام يلتفت ويرجع إلى التي هو فيها، فنعم يزل قليلا ولكنه يرجع. ولكن الإنسان الذي لا تكون صفاته راسخة يرتكب المحرم فيتسافر إلى الدرجة السفلى التي أسفل من هذه الدرجة. فإذا المؤمن قد يرتكب المحرمات، نعم المحرمات الكبيرة الكبائر لا يرتكبها لأنه وصل إلى درجة لا يستطيع الشيطان أن يستزل قدمه إلى ارتكاب المحرمات الكبيرة الكبائر، ولكن قد يأتي إلى بعض الذنوب الصغيرة والشيطان يحاول أن يزين هذه الأمور الصغيرة له فيحاول أن يسحبه تدريجيا. وهذا التخطيط العالمي الآن في القضايا الجنسية، لأن القضايا الجنسية هي من أسهل الأمور التي يدخل منها الشيطان، فرؤية صورة محرمة ممكن أن تنزل الإنسان من درجة إلى أخرى إذا لم يلتفت الإنسان. بمجرد أن يدخل إلى رؤية صورة واحدة، هذه الصورة من الممكن أن تؤثر عليه وتجره إلى صور أخرى، لذلك الإنسان يحاول من البداية أن يسد هذا الباب. نعم الآن هذا التخطيط العالمي الموجود سواء عن طريق الكمبيوتر الإنترنت إلى آخر هذه المحطات أيضا، فالدخول عن هذا الطريق سهل، وخاصة إلى الشباب الذين حتى الآن لم تتحول الصفات إلى ملكات عندهم. وحتى الإنسان الكبير من الممكن أن ينجر إذا لا يلتفت إلى نفسه من خلال هذه الصور، بأن لا يدخل لرؤية الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى تجر إلى بقية الصور. فإذا صار عنده جر إلى صورة واحدة، المفروض أن يرجع مباشرة إلى درجته، فيغلق هذا الطريق أمام الشيطان، والشيطان يوسوس، يعني ممكن أن يسحب تدريجيا، يقول هي صورة واحدة شذر. والمؤمن لابد أن يعرف أنه هذا صوت الشيطان، يعني هذه الوساوس النفسية لابد أن يعرف الإنسان المؤمن أن هذه الوسوسة شيطانية أو ملائكية، يعني يميز بينها، فما يجد فيه تزيينا للحرام فليعرف أن هذا صوت شيطاني، يحارب هذا الصوت، لا أنه ينجر خلف هذا الصوت. دور الشيطان أن يزين الأعمال، يعني يجعل لها صورة وبريق أن هذا شذر لك، يكون هي حرام صغير مثلا، او انه احيانا يقول لا بان هذا مو حرام، فهي نظرة. فيجر الانسان الى الامور الاخرى، فاذا يلتفت المؤمن. طبعا اذا كانت عنده الملكة وحاول ان يجعل هذه الملكة راسخة عنده، اي ملكة من الملكات، الشيطان يحاول ان يزيل هذه الملكة من نفسه، فلا ينجر الى وسوسة الشيطان، ان الشيطان سوف يجره الى الدرجات السفلى، الى التتافل، اذا لم يكن ملتفتا لا يستطيع ان يميز صوت الشيطان عن صوت الله عز وجل. فاذا دائما اي وسوسة تيل النفس، وخاصة في الصلاة تلاحظون ان الانسان تأتي الى ذهنه كثير من الصور، فيلتفت ان هذه الوسوسة من اين تأتي، مصدر هذه الوسوسة اولا يحددها. فاذا كانت وسوسة شيطانية، فالمفروض ان يغلق هذا الباب، ان يحارب هذا الصوت، لا انه ينجر خلف هذا الصوت. واذا كانت الدعوة رحمانية، نعم يصير خلف هذا الصوت الالهي. طبعا الانسان مو كل انسان عنده هذا التمييز بين الاصوات، يحتاج ان يكون الانسان قد عمل جهده، جاهد نفسه كثيرا حتى يستطيع ان يميز الاصوات، والا الانسان العادي ينجر خلف اي صيحة، اي وسوسة، ولا سيما في القضايا العاطفية. الشيطان اذا الانسان يكون متهجج عاطفيا يستطيع ان يدخل من هذا الباب. لذلك عندنا في الروايات التركيز على الحب والبغض لله، كثير من الروايات موجودة، لان هذا باب للشيطان. الانسان تأخذه العاطفة فيبغض ويحب على اساس عاطفته لا على اساس ايمانه، فالعاطفة تجر الانسان، وهذا باب من الابواب. واكثر الناس يحبون ويبغضون على اساس العاطفة، حتى بعض المؤمنين هكذا، يعني عاطفتهم هي التي تدفعهم للحب والبغض، لا ان الله عز وجل يكون هو مدار الحب والبغض عند الانسان. فاذا هذه الصفات لا بد ان تحول الى ملكات، ومن هذه الصفات الحياء، فهي ملكة يعني صفة نفسانية. هذه الملكة اذا ارتكب الانسان المؤمن القبيح يجد ان هناك انقباضا في النفس، ويجد انه ينزجر من هذا الفعل. واحد العلماء يقول بانه مرة من المرات ايضا جره الشيطان الى رؤية صورة واحدة، يقول فشعرت برجفة وبرد في جسمي، هاي صورة واحدة، يعني انجر الى ان يرى. وكم من الصور حوالينا، وبمجرد ما القيت نظرة على هذه الصورة رأيت جسمي يرتجف واحسست ببرد في جسمي. هذا تأثير الملكة على الانسان. اذا كان الانسان عادي يرى، ينظر الى هذه الصور المحرمة، ما فينجر الى الصور التالية، ولكن هذا لان هذا العالم لان عنده هذه الملكة، فبمجرد ما رأى هذه الصورة يقول احسست بان هناك رجفة في جسمي، واحسست ببرد، الى حد احتجت ان اتلحف، وفي جو صيف كان. فهذا تأثير الملكة على الانسان، انه بمجرد ما يدخل الى دائرة الحرام هناك صوت داخل نفسه يقول له ابتعد عن هذه المنطقة المحظورة، المنطقة المحرمة. ولكن كم من الناس عندهم مثل هذه الصفة؟ قليل جدا، محدودين قد يكونون. ان الانسان يربي نفسه انه بمجرد ما يمسه طائف من الشيطان يتذكر فاذا هو مفطر، قليل يكونون بهذه الطريقة. وما اكثر الناس الذين ينجرون خلف الشهوات والاهواء. فاذا هذه الملكة تجعل هناك انقباضا عن ارتكاب القبيح، وتنزجر عن كل فعل وترك يكون سيئا. واذا قلنا حياء الله، الان هذا الحياء بالنسبة للانسان انها ملكة عنده، حياء الله كيف يكون؟ فيقول المراد بحياء الله التنزيه عملا عن القبيح، يعني ان الله عز وجل لا يفعل القبيح، فهذا معنى حياء الله عز وجل. فإذا نسب إلى الله، يعني قلنا ما هو حياء الله عز وجل، فنقول التنزيه عملا يعني من حيث العمل عن القبيح، فالله عز وجل لا يعمل القبيح لأنه يتصف بالحياء. فالحياء في الخلق من صفات الذات، ولكن الحياء في الخالق من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والرزق. فأخذنا الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل في درس العقائد. فصفة الحياء إذا كان متعلقها القبائح الشرعية والعقلية فهي من أفضل الصفات. شنو يعني متعلقها؟ يعني تنقبض عن هذه العقائد، عن هذه القبائح. فإذا استطاع الإنسان أن يربي في نفسه الحياة بأنه يبتعد وتنقبض نفسه عند ارتكاب القبائح الشرعية والعقلية، فيكون قد حصل على ملكة من الملكات الحسنة. ورد ايضا كما يقول المصنف ان الحياء من اثار الايمان، من نتائج الايمان. فالانسان الذي يتصف بالايمان الحياء تكون صفة متفرعة على الايمان، ومن لا يكون فيه صفة الحياء لا يكون فيه صفة الإيمان. إذن من يكون فيه صفة الإيمان لابد أن يكون حييا فيه صفة الحياء. العكس، ومن لا يكون فيه صفة الحياء فمعنى ذلك أنه لا يتصف بالإيمان. طبعا الإيمان الحقيقي ولا الإيمان الظاهري، الناس يتصفون بالإيمان الظاهري ونتعامل مع الناس على أساس الظاهر، ولكن ما شأننا والناس؟ الإنسان يجب أن يرى نفسه ما هي الصفات التي هو يتصف بها، لأن الإنسان سوف يحشر فردا لا يحشر على صفاته، والإنسان يحشر على صفاته. فلا بد أن الإنسان يربي نفسه أولا قبل أن ينطلق إلى الآخرين وينقد فلانا وفلان. في بعض الروايات أن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والحياء من الإيمان يعني منطلقا من الإيمان، ناتجا من الإيمان، أثر من أثر الإيمان. هذه المن، ومن في اللغة العربية لها عدة معاني، فمن تكون للسببية، وهناك من التبعيضية يعني تعطي معنى بعض. فهذه الحروف لها معاني متعددة، الإنسان إذا يقرأ هذا الحرف لابد أن يعرف معناه. مثل اللام، اللام في اللغة العربية لها 30 معنى، فإذا الإنسان يقرأ هذه الحرف هذا الحرف لابد أن يعرف معناه. فهنا من بمعنى أنه أثر من آثار الإيمان، والإيمان يكون في الجنة. لماذا هو من آثار الإيمان؟ لأن الإنسان الذي يعتقد ويؤمن بالله عز وجل، يعني يؤمن بالأصل الأول التوحيد، ويؤمن بأصل النبوة وأن هذه الأوامر أتت من الله عز وجل عن طريق النبي، فعندما يريد أن يتصف بهذه الرسالة التي تعطيه إيمانا سوف يعمل بالواجبات وينزجر عن المحرمات. لذلك الانطلاقة تكون من انطلاقة من الرسالة الإلهية التي أتى بها النبي عليه السلام عن من الله عز وجل، فإذا هناك هذه الأخلاق تكون مبنية على أساس العقائد. يعني المنطلق الأول للإنسان أصل التوحيد، لذلك نقول أصول الدين فروع الدين، لأن هذه الأصول الأصل الأول من الأصول التوحيد، وهو الأصل الوحيد. بقية الأصول في الواقع تعتبر فروعا، وإن كان نسبة إلى فروع الدين تعتبر أصولا، ولكن نسبة إلى أصل التوحيد تعتبر فروعا، لأن الأصل الوحيد الموجود هو أصل التوحيد، وعلى أساس أصل التوحيد تأتي كل الأمور الأخرى الموجودة في الدين. الرواية الثانية، وأن الحياء والإيمان مقرونان في قرن، يعني في قرن واحد، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. إذن هناك اقتران بين الحياء والإيمان، فإذا ذهب الإيمان ذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان. وهذا يعطينا درس بالنسبة للرجل والمرأة، لابد أن تكون عنده صفة الحياء وصفة الإيمان معا، وقد يكون بالنسبة للمرأة أكثر من الرجل، أن مطلوب من المرأة أن تكون أكثر حياء. إذا المرأة ترى نفسها أن صفة الحياء، صفة الحياء بمعنى ملكة انقباض النفس عن الحرام، هذه الصفة لابد أن ترى أنها موجودة عندها أو لا، وخاصة عندما تكون في محيط رجالي هذه الصفة لابد أن تبرز بشكل أكبر. في الرواية الأخرى، وأن الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حمق، فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل. حياء العقل يعني الحياء الناتج من العقل، هذه الإضافة أيضا لها عدة معاني، يعني الإضافة في اللغة العربية عندما نقول مضاف ومضاف إليه، هذه الإضافة لها عدة معاني، إن شاء الله إذا أخذنا درس في النحو نبين هذه المعاني المختلفة للحياء. مثلا عندما نقول منبر المسجد يعني منبر في المسجد، عندما نقول مثلا خاتم حديد، خاتم حديد معناه خاتم من حديد، فصار عندي من، هناك عندي في. أو نقول يد زيد يعني يد لزيد، فصار عندي مرة بمعنى في، مرة بمعنى من، ومعنى ومرة بمعنى اللام. فإذا هذه الإضافة قد تكون من معناها من أو في أو اللام، وإن شاء الله نأخذ هذا بالتفصيل في درس النحو. فحياء العقل يعني الحياء الناتج من العقل بمعنى من، فهذا الحياء يكون ناشئا من التعقل من العقل، أن الإنسان يتعقل قبح الشيء، فإذا تعقل قبح الشيء فينتج عنده انقباض النفس عن هذا القبيح، وإذا صار هذا الانقباض ملكة نفسية عند هذا الإنسان فسوف ينتج عنده الحياء. أما حياء الحمق يعني الحياء الناتج من الحمق، فهو الحياء الذي يكون ناتجا من اتباع العادة مثلا، يعني من اتباع الأشياء التي لا تكون لها منطلقات إيمانية، منها مثلا أن الإنسان أحيانا يستحي أن يسأل، هذا مو منطلق ديني، يستحي أن يسأل لوجود هذا الحياء عنده، ولكن حياء في غير مورده، لأن السؤال نصف العلم كما في بعض الروايات، والدين يدعو للإنسان إلى السؤال، يسأل الإنسان حتى يتعلم، فهذا يكون حياء الحمق لأنه ناتج من الحمق، أن الإنسان من خلال السؤال يتعلم ولكنه لا يسأل حياء. أو أحيانا تريد أن تنصح إنسانا فتقول أنا أستحي، جرب مع الأولاد الصغار، ابنك مثلا روح قول حق فلان كذا يقول لك أستحي. فطبعا بالنسبة للطفل يكون معذورا في هذه الأشياء، ولكن الكبير لا يكون معذورا. هناك حياء مطلوب من الإنسان لابد أن يأخذ به، وحياء غير مطلوب منه فالمفروض أن لا يأخذه. فإذا يرى الإنسان أن هذا الحياء من أي منطلق يكون، هل هو منطلق من منطلق العقل أو من منطلق العادات، من منطلق النفس التي هذه المنطلقات لا تكون منطلقات إيمانية. في الرواية التالية: وأن من رق وجهه رق علمه. رق وجهه يعني يستحي أن يسأل، ومن لا يسأل من الصعب أن يتعلم. فإذا كثير من الناس عندهم أسئلة ولكن يستحون من السؤال، لذلك جيد أن علماء الدين يفتحون المجال أمام الناس أن يسألونهم، لا يجعلون حواجز بينهم وبين الناس. إذا دور العالم أيضا يجعل المجال، يعني لا مجرد أن الإنسان يسأله سؤال يقول شنو هالسؤال، لا، لكل سؤال جواب. هذا الإنسان الذي يسأل حتى لو كان السؤال في نظر الآخرين تافها ولكن في نظره مهم، لأن لو ما كان مهم ما يسأل. والإنسان ما عنده علم كامل، علم مطلق، شيء أنت تعلم به الآخر لا يعلم به، هناك شيء ذاك يعلم به أنت لا تعلم به. فالإنسان لا يستحي من السؤال حتى يكثر علمه. في الرواية التالية: وأن الحياء من الأوصاف التي من كن فيه بدل الله سيئاته حسنات. فهذا الإنسان إذا كان متصفا بالحياء، يعني وجود هذه الملكة، فلوجود الملكة سوف يتوب من هذه السيئة. فإذا تاب هذه السيئات سوف تمسح تمحي عن طريق الحسنات التي سوف يأتي بها لوجود هذه الملكة في نفسه. فملكة المعصية أو صفة المعصية سوف تزول تدريجيا وتنتج عنده ملكة الحسنات. فالله عز وجل سوف يبدل هذه السيئات إلى حسنات. في الرواية التالية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: استحيوا من الله حق الحياء. الله عز وجل يرى الإنسان، والإنسان دائما يكون في محضر الله عز وجل، يعني يكون تحت رقابة الله. الإنسان لو كان هناك شخص يراقبه قد لا يرتكب كثير من المحرمات لمجرد أن فلانا يراه. والإنسان لابد أن لا يغفل عن الله، عن أن الله عز وجل يراه في كل لحظة. بل أكثر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يرى هذا الإنسان في كل لحظة، في تلك الآية بهذا المعنى: يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ في الروايات الأئمة عليهم السلام، وعندنا روايات عرض الأعمال، هذه الروايات مختلفة بين ليلة الخميس ليلة الاثنين، في بعض الروايات في كل يوم وليلة، بل قد يكون في كل لحظة. يعني الإنسان الآن يرتكب عملا، هذا العمل إمام الزمان يراه، وكيف يرى هذا؟ الله عز وجل يعطي هذه القدرة من خلال نفس الآية: يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يرى بالعلم الذي يكون دائما موجود، كذلك الرسول وكذلك الأئمة عليهم السلام. فلأنه إمام، هذا العلم يعطى له، هذا العلم برؤية الأعمال يعطى للإمام لأنه إمام، لابد أن يكون مطلعا على حالات الناس حتى يستطيع أن يهدي الناس. دوره الهداية فلا بد أن يكون مطلعا على من يريد أن يكون مهتديا فيأخذ بأيديهم ويوصلهم إلى الله عز وجل. على كل هذا بحث حقائدي في عرض الأعمال. في بعض الروايات هكذا بأن هذا العمل يعرض على رسول الله، فإن كانت حسنة يسر الرسول، وإن كانت سيئة يحزن الرسول ويحزن الإمام عليه السلام لرؤية هذا العمل السيء من هذا الإنسان. الإنسان أيضا هنا لابد أن يلتفت أن هذا العمل كل عمل يؤديه الله عز وجل يراه، ورسول الله صلى الله عليه وآله يراه، وأئمته عليهم السلام يرون هذا العمل. لابد أن يكون الإنسان ملتفتا أكثر إلى الأعمال التي يؤديها، لأنها سوف تعرض عليهم، والإمام عليه السلام يعرف من هم الأنصار لأنه هو مطلع على أعمال الناس، بل حتى قد يطلع حتى على الملكات الموجودة عند الناس. فعندما يختار فلانا وفلانا لكي يكونوا من الأنصار فهم يختاره لا على أساس الجهل، بل يعلم بالصفات الموجودة عند هؤلاء. فإذا الإنسان يؤدي الأعمال، هذه الأعمال تعرض على إمام زمانه، وهذه الملكات التي تكون منطلقات الأعمال لابد أن تكون راسخة عنده حتى يصل إلى درجة الأنصار. الرواية التالية: وأن الله يحب الحي المتعفف، من يكون متصفا بالحياء والعفاف يكون محبوبا عند الله عز وجل. الرواية التالية: وأن الحياء خير كله، لأن قد من الحياء تتفرع بعض الأعمال وقد تتفرع منها بعض الصفات. الرواية التالية: وأن أول ما ينزع أو ما ينزع الله، أن أول ما ينزع الله من العبد الحياء، ثم الأمانة، ثم الدين، فيصير شيطانا لعينا، يعني كأنه شيطان. فإذا الإنسان يلتفت أن صفة الحياء، صفة الانقباض النفسي من المحرمات، لابد أن تكون موجودة عنده. لكن العالم هذه الصفة قد تكون راسخة بقوة بحيث تحدث عنده هذه الهزة، ولكن الناس قد يكون درجات أقل من هذا، فلابد أن يلتفتوا إلى كون هذه الصفة من الملكات. فإذا نزع الحياء منه معناته ما عنده انقباض النفس عن الحرام، فسوف يرتكب المحرمات، ومن المحرمات عدم الأمانة، أنه إذا وضع عنده مالا مثلا فمن الممكن أن يأخذ هذا المال بكل سهولة، يختلس هذا المال. فإذا نزعت منه صفة الأمانة بعد ذلك ينزع منه هذا الدين، لأنه لن يكون ملتزما بالدين. ومن لا يتورع عن ارتكاب المحرمات فإنه يكون شيطانا، ومن يكون شيطانا فإنه يكون ملعونا مطرودا من رحمة الله. الرواية التالية: وأنه استحي من الله لقربه منك، مو لقربك منه، لقرب الله عز وجل منك، لأن الله دائما يكون مطلعا على عباده فيكون قريبا منه. وأنه قرن الحياء بالحرمان، الإنسان الذي يستحي سوف يحرم من كثير من الأشياء من الناس، لأنه إذا يستحي من الطلب فالناس لن يعطونه، قد يأخذون حقه، ولكن يستحي من طلب حقه فسوف يحرم. وهذا مجرب، الإنسان الذي يستحي يعني يخجل كثيرا تجد أنه محروم من كثير من الأشياء الدنيوية من الناس. الدرس 27 في التدبر والتثبت وترك الاستعجال. العاقل الذي يريد أن يقدم على أي عمل لابد أن يدرس هذا العمل من جميع الجوانب، لا أنه فقط يرى ناحية واحدة فيقرر على أساس هذه الناحية، بل لابد أن يدرس جوانب الموضوع. هناك بعض المقدمات التي تؤدي إلى هذا العمل، هناك بعض الشروط التي من خلالها يستطيع أن يحقق هذا العمل، هناك بعض الموانع التي تمنعه من أداء هذا العمل، وهناك بعض اللوازم التي تترتب على هذا العمل، وهناك عواقب ونتائج وآثار مترتبة على أداء هذا العمل. لكن من يقوم بهذا؟ قليل من الناس عندهم هذه النظرة الشمولية للعمل الذي يريد أن يقوم به. فالمطلوب من الإنسان أنه يفكر ثم يعمل، ولكن كثير من الناس كما قلنا عاطفيين في قراراتهم على أساس ما يشتهون أو ما يبغضون يقومون بأداء الأعمال. يعني قد تجد بعض الناس لا يفكرون قبل أداء الأعمال، فقراراتهم تكون صائبة لأنهم درسوا الموضوع. مثل هذا الإنسان المهندس مثلا عندما يريد أن يصنع شيئا يدرس الموضوع من جميع جوانبه، فعندما يقدم تقريرا عن هذا العمل يكون تقرير شامل لكل جوانب الموضوع. طبعا هذا بالنسبة لهذا الإنسان الذي يوجد له مردود مادي يقوم بهذه الدراسة، ولكن عادة في الأمور الدينية المصيرية الأخروية الإنسان لا يقوم بهذه الطريقة بالعمل. يعني في الأمور الدنيوية قد الإنسان يحاول أن يدرس الموضوع، ولكن المشكلة أنه في الأمور الأخروية ما عندنا هذه الدراسة. يعني الإنسان يقف أحيانا عندما يريد أداء أي عمل أنه يقف ويسأل نفسه ما هو المردود الأخروي المترتب على هذا العمل. عادة ما تكون عندنا هذا التصور، فقط نرى ما هو المردود الدنيوي لهذا العمل. يعني الآن هذه الأزمة موجودة، يجب أن نسأل ما هو الأثر الأخروي الذي سوف يترتب من هذه الأزمة، ولكن عادة نتناول القضايا الدنيوية المترتبة، استعمال الكيماويات واستعمال القنابل كذا، ولكن فقط نظرتنا إلى التأثير المادي. يعني قد يدرسون مثلا من آثار الحرب، من آثار الحروب مثلا أنها دمرت الاقتصاد وكذا مليار مثلا من الدولارات، لكن ما تجد في التقرير أنه ما هو الأثر الأخروي لهذه الحرب، ولا تجد لا حديث الناس ولا التقارير التي تأتي. يعني كم من الناس خلال الأزمة استطاعوا أن يرتبطوا بالله عز وجل، لا فقط أنهم فكروا ما هي الآثار الدنيوية من خلال هذه الأزمة. فالإنسان لابد أن يفكر بالآثار الأخروية. الآن دورنا أن نفكر ما هي الآثار الأخروية بالنسبة لكل فرد فرد من هذه الأزمة حتى تكون نظرته شمولية. فإذا يفكر الإنسان يتأمل في الأشياء التي يريد أن يعملها فيفكر جيدا ثم يعمل، والإنسان تكون عنده هذه القاعدة أنه يفكر ثم يعمل، هذا قاعدة دائما في كل عمل. حتى هناك بعض الأمور الصغيرة الإنسان يريد أن يؤديها، تارة يؤديها بعفوية هكذا، وتارة لا يفكر حتى لو كان عملا صغيرا، يفكر ثم يعمل، وهذا العمل يكون مترتبا على تفكيره. فقد من خلال التفكير يرى أن الوقت مناسب الآن لأداء العمل، وقد لا يرى أن الوقت الآن لم يحن لأداء هذا العمل. فإلى الإنسان دائما يقوم في حياته على أساس التفكير، ف هذا التفكير سوف يجعل في نفسه ملكة، ملكة الحكمة، الإنسان الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، فتدريجيا عنده حكمة. آتينا لقمان الحكمة، هاي الحكمة أن الإنسان يكون حكيما فيجعل كل شيء في موضعه في وقته في حينه، وعندما يقدم يعرف لماذا يقدم، عندما يقف يعرف لماذا يقف، لا أنه فقط أنه يسير هكذا قام بهذا العمل أم لم يعمل هذا العمل. مثل ما يقولون الأطفال عادي عادي يمشي الله نمشي، فإذا ما عندنا شيء اسمه عادي، نفكر ثم نعمل على أساس التفكير. في بعض الروايات أن التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم، الإنسان إذا فكر وعمل بعد ذلك لا يندم لأنه أحاط بجوانب الموضوع وهذه النتائج التي تترتب على العمل يستطيع أن يحصل عليها. الإنسان يريد أن يقوم بمشروع تجاري لابد أن يدرس هذا الموضوع، إذا درس الموضوع جيدا وأقدم عليه فإن الربح يكون مضمونا لأنه أحاط بجوانب الموضوع ويعرف ما هي حاجات الناس فلا يندم بعد أداء العمل. وأنه لا عقل كالتدبير، ومع التثبت تكون السلامة، ومع العجلة تكون الندامة. هذا المثال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هي من هذه الرواية، الإنسان يتثبت حتى يقدم ولا يتعجل لأن العجلة تورث الندامة. وعن النبي صلى الله عليه وآله بأنه إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، يعني النتائج المترتبة عليه، فإن يك رشدا فامضه وأسرع إليه، وإن يك غيا فانتهي عنه. شوف الأثر المترتب على هذا العمل، إذا هذا العمل عمل رشيد فأسرع إلى أداء العمل، لا تؤجل العمل الذي يكون عملا حسنا، بمجرد ما تؤجل من الممكن أن تخف الهمة عند الإنسان. أما العمل الذي يكون غير يعني لا يكون فيه رشد فهذا ينتهي عنه. وعن علي عليه السلام قال عند موته أنهاكم عن التسرع بالقول والفعل. أيضا الإنسان حتى في أقواله، يعني هناك بعض الناس يتكلمون من أجل الكلام، يعني كلامه كثير لذلك يتسبب بمشاكل كثيرة. ملاحظين هذا؟ الإنسان يتكلم وايد دائما عنده مشاكل مع الأطراف الموجودة حوله، إنه لا يفكر قبل أن يتكلم، بمجرد ما تخطر في ذهنه فكرة يطرح هذه الفكرة للآخرين، بمجرد ما يأتي إلى ذهنه شيء يتكلم بهذا الشيء فيعيش كثير من المشاكل. على كل نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.